الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء هو امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها فضيلة الشيخ في أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 66-88، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة قبل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي هو بعنوان أحكام السجود، وهذا هو اللقاء الخامس الذي يتحدث فيه بعون الله تعالى عن المسائل الفقهية العملية المتعلقة بالسجود في الصلوات. وفي هذا اليوم إن شاء الله أتناول ما تيسر من الأحكام التي يحتاجها المصلي في أثناء صلاته وما يتعلق بالسجود. والمسألة الأولى في هذا اللقاء إن شاء الله بعون الله تعالى هي مسألة وضع الذراعين. وضع الذراعين المراد هنا كيف يضع الإنسان يديه على الأرض عندما يكون ساجدا، ففي أي هيئة تكون. فهناك هيئة واحدة وردت في السنة وهي صحيحة وينبغي أن ننتبه لها، فإن كثيرا من الناس يقع هنا في خطأ في أثناء السجود في وضعية الذراعين. المراد بالوضعية هنا كيف أضع يدي، يعني اليدين، على الأرض وأنا ساجد. فالوضعية الصحيحة أن يضع الكفين على الأرض ويرفع المرفقين مع الساعدين عن الأرض ويبعدهما عن جنبيه، يعني عن الإبط والخاصرتين، ويرفع ويبالغ في الرفع. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش. وافتراش الذراعين مدهما على الأرض، يعني إلصاق الذراعين على الأرض. فترى المصلي وهو ساجد ترى كفيه والأصابع والكفين والساعد إلى المرفق قد افترشهما جميعا على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، لأنها هيئة أجلكم الله الحيوان عندما يضع يديه على الأرض، ونهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة وفي غيرها. لا نتشبه، أن المسلم له كرامته وله سمته وله شخصيته، فلا يتشبه بالحيوان لا بالصلاة ولا غير الصلاة، ولا يرسم على وجهه مثلا صورة أرنب أو قط أو فأر، لا يفعل هذا المسلم، منهي عنه. وكذلك في الصلاة لا يأتي ويفترش ذراعيه، فهذه علة النهي كما سيأتي في الأدلة. ولذلك يقول النووي، العلامة النووي الشافعي رحمه الله، يقول ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا. وقد دلت الأدلة على ما قاله رحمه الله، ومن الأدلة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. لذلك علق ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الحديث وقال: وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرورا بعلته، يعني شو علة النهي؟ لا يفترش الإنسان في السجود حتى لا يتشبه بالحيوان. يقول: مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة. وهذا كلام جميل جدا. والدليل الثاني حديث أبي حميد الساعدي، وهو أفضل وأكثر من وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي للناس صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلموا هذه الصلاة. لما وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في الحديث قال: فإذا سجد، أي إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، أي لا يفترش، بمعنى لا يلصق الكفين والذراعين إلى المرفقين على الأرض، بل الكفين على الأرض، أما الذراعان أو الساعدان ففوق أعلى الأرض، يعني لا يلتصق بالأرض. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعائشة رضي الله عنها كذلك روت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. قالت: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي مثل السباع، الحيوانات عندما تجلس على الذراعين تفترشهما كالأسود أو النمور أو القطط أو الكلاب جلكم الله. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نتشبه بالحيوان حتى ولو في الصلاة، حتى ولو مجرد افتراش اليدين. وقال أيضا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. فهذا العمل على الحديث عند العلماء يختارون أن يعتدل المصلي في سجوده، ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. والحكمة في النهي عن افتراش الذراعين في السجود، لأن أولا كما أخبرتكم النص واضح حتى لا نتشبه بالحيوان. والعلة الثانية عندما يرفع الإنسان الذراعين عن الأرض هذا أشبه بالتواضع. وأيضا تلاحظون أن المصلي إذا وضع جبهته وأنفه على الأرض ووضع كفيه فقط ولم يفترش كان أمكن للجبهتين والأنف على الأرض. وأيضا من الحكم أن الافتراش هيئة الكسالى، إنسان الكسلان الذي ينبسط تشبها بالحيوان، يشعر أنه متهاون في الصلاة، كسول يؤديها أداء بأي شكل كان ولا يهتم بها، والصلاة تؤدى بخشوع ونشاط. فهذه هي العلل. إذن من هنا نفهم خطأ بعض الناس، إذا صلى تراه في السجود فرش ذراعيه من الأصابع إلى المرفق، اليد على الأرض، هذا خطأ، بل ينبغي أن تكون الكف فقط على الأرض، وأن يرفع الذراعين عن الأرض ويفرج بين الذراعين حتى يبدو بطيه لو كان مكشوفا. ويبالغ في ذلك، يبالغ في الرفع والمجافاة كما سيأتي. إذن هذه هي المسألة الأولى، النهي عن افتراش السبع، بل إذا سجد الإنسان وضع كفيه فقط على الأرض ورفع ذراعيه وباعد بين الذراعين عن الأبط، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في المسألة التالية. فمن الخطأ أن تكون الذراعين ملتصقتين بالأرض عند السجود، فهذا تشبه بالحيوان، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه في السجود. المسألة الثانية، المجافاة في السجود. والمراد بالمجافاة البعد، لأنه من الجفا، والجفا يعني البعد عن الشيء، ويقال فلان جفا فلان إذا بعد عنه، وإذا ابتعد عنه فجفاه، أي أبعده وابتعد عنه. يقول لك جفانا فلان، أي ابتعد عنا وهجرنا. والمقصود بالمجافاة في الصلاة في السجود أن يباعد الرجل إذا صلى بين أعضائه في السجود. وهنا يأتي أكثر من شيء يباعد فيه بينه في الصلاة، يباعده الرجل، مثل المجافاة بالمرفقين عن الجنبين، والمجافاة بين الفخذين والركبتين، والمجافاة بين القدمين. كل هذه مسائل، كل مسألة تحتاج إلى بحث على حدة. فهي المسألة الثانية في بحث اليوم مجافاة المرفقين عن الجنبين، يعني إذا سجد ووضع كفيه على الأرض أبعد الذراعين أو يده عن الجنبين، لم يلصقهما بالخاصرتين، بل يبعد يديه عن خاصرتيه، يفتح حتى يرى إبطه لو لم يكن عليه ثوب طويل، ويبالغ في ذلك. هذه هي المسألة الثانية، هذا هو المقصود هنا بالمجافاة بين المرفقين، أي يباعدهما عن الجنبين عن الخاصرتين، يعني ما يلصق يديه بأطرافه بخاصرتيه، بل يبعدهما ويرفع ذراعيه عن الأرض. وهذه الهيئة لا إشكال فيها عند المذاهب الفقهية المعتبرة، وهي مسألة استحباب مجافاة المرفقين عن الجنبين أو الخاصرتين، وذلك لورود الأدلة الصريحة فيها، من ذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا طبعا لما يكون الثوب فضفاض ليغطي الكتف والذراع يكون فضفاض، فإذا الإنسان باعد سيرى إبطيه. فلاحظوا دقة الصحابة في النظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رمقوها وكيف وصفوها بدقة، حتى وصفوا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا في الحديث فرج بين يديه، أي لم يلصق اليدين بالجنبين، بل يبعدهما عن الجنبين والخاصرتين حتى يبدو بياض إبطيه. وبياض الإبط لا يمكن أن تراه إلا إذا أبعد الإنسان يديه عن جنبيه، لأن لو ألصق يديه بجنبيه لم يرى بياض إبطيه. وكذلك الحديث الثاني، حديث ميمونة زوج النبي رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، والبهمة ولد الظأن، يطلق على، وقيل ولد الظأن والماعز، المعزل الصغيرة أجلكم الله وأجل السامعين، أو العنز الصغيرة، يعني من شدة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يباعد بين ساعديه وطرفيه، حتى لو مرت شاة صغيرة لمرت من تحت ذراعيه وهو ساجد، فكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك. وهذا واضح فعلا، أن تجرب سترتاح في السجود وتطيل في السجود وتطيل في الدعاء، لأن الهيئة مريحة والهيئة تمكن الجبهة والأنف من السجدة. وأيضا في هذا حديث كثيرة، ومنها حديث ابن عباس: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه. بياض إبطيه لماذا؟ يقول: قد فرج بين يديه. بياض إبطيه رآه لأنه قد فرج بين يديه، بمعنى أبعد يديه عن جنبيه، أو أبعد يديه عن الخاصرتين، فمن ثم كان رأى بياض إبطيه، من ثم رأى بياض إبطيه لهذا السبب. فهذه هي يعني صفة السجدة أو صفة وضع اليدين. ذكرت اليوم مسألتين إن شاء الله في من مسائل السجود، ولعل الله ييسر إن شاء الله في اللقاء القادم المسائل الأخرى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل إذا اعتمرت في رمضان فلي أجر وأرجع من ذنوبي كيوم ولدتني أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الوارد في الأدلة في من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم أو كيوم ولدته أمه، أي تمسح ذنوبه. وهذا الحديث ورد في الحج. أما رمضان بشكل عام فورد أنه من المكفرات، كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. والعمرة في رمضان لها ميزة خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تعدل حجة، أي تجزى حجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة وتجزي حجة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا تعدل العمرة في رمضان، قال: تعدل حجة. وفي رواية: تعدل حجة معي. وأن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المعقل، أرادت أن تحج، وسألت زوجها أن تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لي ما أحملك عليه إلا ناضحا، يعني إبل جعلته في سبيل الله، أي أوقف في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له، قال: أعطيها فلتحج عليه، أما أنك لو أعطيتها لكان في سبيل الله. فقالت أنها تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل الصحابي ومعقل أنها تسأل عن ما يعدل الحجة، فقال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعتمرا في رمضان فإن عمرة في رمضان لكما حجة. هذه ميزتها، أنها إن شاء الله العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليس معنى ذلك أنها تجزى عن الحج الفرض والنفل، فهي في الأجر والثواب لكن لا تجزى. فيرجى أن العمرة في رمضان إن شاء الله لها أجر كبير تعد الحجة أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة وأجرها كبير، فهي كفارة. فمن صدق فيها التوبة وتاب من ذنوبه توبة صادقة رجع إن شاء الله مغفورا له، ونرجو الله أن ينطبق عليه أنه رجع بلا ذنوب كيوم ولدته أمه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سيدي، السؤال الأول
نعم.
بخصوص وضعية اليدين عند السجود زي ما تفضل الشيخ وشرحها.
نعم.
نلاحظ أنه في صلاة الجماعة خصوصا إذا الصف مزدحم الوضعية هاي صعب جدا أن نتحكم فيها.
نعم.
حسب ما وصفها الشيخ، يعني خصوصا في صلاة الجمعة يدوب مع الافتراش ويدوب أنه الواحد، فشو الحل بالحالة هاي
إن شاء الله؟
السؤال الثاني إذا سمحت، بالنسبة اللي بتفوت الصلاة لوقت الصلاة اللي قبلها، يعني إذا قام بده يصلي هو متأكد أنه راح يفوت راح يأذن عليه وهو يصلي، هل الأفضل أنه ينتظر أم أنه لا يصلي
إن شاء الله؟
نفس السؤال بخصوص الشروق والغروب بخصوص صلاة العصر وصلاة الفجر إذا تأخر عنها، واضح؟
إذا تأخر كيف؟
يعني معروف أنه مكروه الصلاة وقت الشروق ووقت
نعم نعم.
فكيف
نعم.
إذا كانت صلاة العصر يعني صلاة فرض مش صلاة نافلة؟
نعم.
شكرا
نعم.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أبو بدر، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أخالي تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم النور العافية، تفضل أخالي.
بدين فضلك سؤالي للشيخ، لسألكم طريقة الصلاة، أنا وأخويا هو حرمتي وحرمته.
نعم.
صلاة الجماعة هل هو يكون ورايا أنا أكون الإمام والحريم يكون وراه أو كيف يعني؟ يعني مرة صلينا نحن بروحنا ونصلي نصلي بروحنا.
كنا
حابين كيف صلاة الجماعة إذا الزوجين يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم ابو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدكتور عبد الله الحمادي حماد جروشي والمستمعين.
حياك الله عايد.
السؤال الاول حيث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امراه. اولا ابغى اتاكد ان هذا الحديث صحيح ولا ضعيف ولا مقبول. ثاني شيء، ما هي إذا كان الحديث صحيحا فما هي المجالات التي لم يفلح هؤلاء القوم بولاية المرأة عليهم؟ وهل هنا مقصود ولاية المرأة على المرأة أم المرأة على الرجال دون النساء؟ السؤال الثاني. ألو.
نعم نعم تفضل بايدة.
السؤال الثاني، يعني أنا مثلا أضرب مثلا، أنا ما أتكلم على معايدة، يمكن حد يعتقد على معايدة.
نعم.
ما شاء الله أغنى مني. إذا أنا وفرت السكن والطعام والملبس والسفر، لكن سيارة ما وفرت لها، زين، وربما قد تعاني المرأة أو الزوجة، يعني تعرف الأيام تكسي وما تكسي وكذا وكذا، فهل أنا علي حرج أو إثم أم لا؟ السؤال الثالث والأخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، بمعنى حسن المعاشرة واللطف، وإذا ما كانت هذه المرأة لا تستحق هذه التوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم كونها نكدية وغليظة المعاملة مثل زوجة سقراط، فهل على الزوج ذنب أم لا؟ وهل هذه التوصية عامة أم لفئات محددة من النساء؟ جزاكم الله الخير.
جزاك الله خير أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نجي فضل الشيخ على جهالة أبو بدر. فضل الشيخ يقول بالنسبة لوضع اليدين عند السجود، كما ذكر فضل الشيخ الصفة صفة وضع اليدين في السجود، يقول فضل الشيخ في حال ازدحام شديد في الصف أو في صلاة الجمعة أيضا يكون ازدحام شديد، فيقول صعب أن يعني نضع اليدين بالكيفية التي ذكر فضل الشيخ، فما الحل في مثل هذا الأمر؟
نعم نعم، هذا واضح لله الحمد، كان سيأتي التفصيل فيه في المسألة، لكن الوقت داهمنا وقرب الأذان ولم أستطع أن يعني أكمل التفصيل في المسألة. وجزاك الله خيرا على السؤال، أحسنت السؤال، أكملت لي المسألة. وهذا الذي ذكرته من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى الإنسان منفردا كان إماما أو كان صلى النوافل، وكذلك إذا وجد هذه الفسحة في صلاة الفرض في صلاة الجماعة. أما إذا لم يجد مجالا لأن يجافي بين يديه فلا يؤذي من بجنبه، فحينئذ يضم يديه ولكن لا يفترشهما. يستطيع الإنسان أن يضم يديه دون افتراش ودون أن يؤذي من بجنبه. ولو أن كل المصلين فهموا هذه الصفة بأن جافوا بين يديهم عن الجنبين ما أذى أحد الآخر، لكن بعضهم قد يجهل هذه السنة، فمن ثم لا نؤذي من بجنبنا. إن استطاع المصلي أن يجافي بين جنبيه ويديه فعل ذلك، وهذه هي الصلاة الصحيحة. وإذا لم يستطع فعلى أقل الأحوال لو ضم يديه قليلا إلى جنبيه لا يفترشهما، يرفع الذراعين عن الأرض. الافتراش نهي قوي في تشبه بالحيوانات، والافتراش ممكن الإنسان أن يتجنبه، هذا سهل، لأنه يستطيع الإنسان ويديه بجنبيه أن يرفعها، لأن رفع اليدين يكون من الأسفل إلى أعلى عن الأرض، وهذا لا يؤذي فيه أحدا. لكن الأذية تأتي لو ما كان الذي بجنبك ملاصقا، فإذا فتحت يديك أو جافيت بين يديك وجنبك قد يتأذى، هذا صحيح، ولا يؤذي المصلي أخاه بجنبه في الصلاة. أما الافتراش فهذا الحمد لله يستطيع المصلي أن يجتنبه بأن يرفع يديه إلى أعلى ويضع الكفين. هذا هو التفصيل في المسألة، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول الذي تفوته الصلاة ويأتي وقت الصلاة التي بعدها، فيقول الشيخ إذا بدأ في الصلاة سيؤذن عليه في الصلاة القادمة، في هذه الحالة الشيخ يقضي أو ينتظر؟
نعم، إذا كان هو لا يجب عليه الانتظار لأن في ذمته فرض يجب أن يؤديه، والفرض هذا أوجب من الانتظار لين ينتهي الأذان، لأن الإنسان لماذا ينتظر المؤذن؟ ليردد خلفه، والترديد خلف الأذان سنة ليس بواجب، وما في ذمته من فرض فهو واجب عليه، فيجوز له أن يبدأ بالفرض ويصلي ولا ينتظر الأذان، فإذا انتهى من الفرض استعد للفرض القادم. أما إذا أراد أن ينتظر له ذلك، لكن بشرط أن يكون هناك متسع من الوقت، يعني يؤذن المؤذن وهناك وقت كافي لأن يصلي الفرض وتقام الصلاة الأخرى. فإن كان هناك متسع ويعرف أن الإمام لا يسرع في الإقامة مثل صلاة المغرب، فحينئذ أراد أن يردد يردد، فإذا انتهى صلى الفرض الذي واجب عليه، ثم بعد ذلك انتظر الصلاة التالية وصلاها مع الإمام. وإذا أراد الأجر أجر الجماعة يستطيع أن يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائتة ثم ينفصل عنه ويدرك معه الصلاة التالية، ولكن لو صلى منفردا هذا يجوز له، لأن هذا فرض في ذمته قد فاته، فيصليه ثم ينتظر الفرض القادم، هذا يؤديه لأنه واجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي متى ما تذكر وجبت عليه فيصليها فورا. هذا هو التفصيل في الجواب، الله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول إذا تأخر عن صلاة المغرب صلاة الفجر أو العصر،
صحيح،
هل يقضيها وقت الغروب أو الشروق؟
إيه نعم يقضيها، وإن كان هذان الوقتان وقتي نهي، لكن يقضي، لأن هنا النهي في حقه غير متحقق، فالنهي هنا لأجل سببين اثنين. السبب الأول لمن صلى الفرض وانتهى فلا يتنفل في هذين الوقتين عند غروب الشمس وعند ما تطلع، ولذلك ينتظر الغروب للمغرب يصلي المغرب، وينتظر الشروق ليصلي الضحى. فالعلة في النهي عدم التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون للشمس ممن يعبدون الشمس والعياذ بالله، فنهانا الإسلام أن نتشبه بهم وأن نشرك بالله بالسجود لغير الله. فبعض الملل والنحل يسجدون للشمس وتطلع وتغرب بين قرني شيطان فيتقصدون الصلاة هذا الوقت، فنهانا الشرع عن الصلاة في هذا الوقت يعني وعن التشبه بهم. فلهذا في حق من كان قد صلى العصر فلا يتنفل في هذا الوقت تنفلا مطلقا، يعني لو دخل تحية المسجد قرب الغروب جاز لأن هاي تحية مسجد لها سبب، لكن الصلاة يراد أن يتنفل نفل مطلق لا. كذلك من فاتته صلاة الفجر فاستيقظ فإذا الشمس على وشك أن تطلع فيجوز له في هذه الحالة أن يصلي الفجر فورا، لأن في وقت في حقه النهي لم يتحقق، هذا وقتها بالنسبة له فيصليها. لكن لو إنسان صلى الفجر فأراد أن يتنفل نقول لا هذا وقت نهي حتى تشرق الشمس، أما في حق من لم يصلي فلم يتحقق النهي في حقه، بل هذا وقتها كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أن يصلي أو نسيها فليصلي، هذا ذكرها لكفارة لها إلا ذلك، والله تعالى أعلم.
أيضا نفاض الشيخ يقول الأخ علي، أنا ومع أخي نصلي وزوجتي وزوجته، أين نقف وأين تقف النساء؟
يقف أخوك بجنبك على اليمين يصلي معك حذائك تماما لا يتأخر عنك بل جنبا إلى جنب، أما النساء فيصففن خلفكم، ولو صلى النساء وحدهن في غرفتهن فهذا أفضل وأستر لهن، لكن لو أردتم الجماعة لا يوجد مسجد قريب منكم وفاتتكم ولا بأس أن تأتي النساء متحجبات عليها العباءة مغطيات لوجوههن يصلين خلفكما النساء، وأما أخوك فبجنبك، ثم لا تلتفتا يعني إذا سلمت من الصلاة أنت وأخوك لا تلتفتا حتى تنصرف النساء، هكذا كان تصنع الصحابيات وهكذا كان يصنع الصحابة، فإذا سلمت سلمنا ونهضنا فورا وذهبنا إلى غرفتهن، بعد ذلك أنت وأخوك تلتفتون أو تجلسون للتسبيح وأذكار الصلاة، هكذا السنة والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعتذر من أبو عايدة لم نستطع أن نجب عن أسئلته، انتهى الوقت. إلى هنا مستمعينا إن شاء الله نجيب على أسئلة إن شاء الله في اللقاءات القادمة. إلى هنا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق أعمال البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور ومن الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.